إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات. نسلط الضوء في هذه الحلقة على أهداف وأبعاد الاحتلال الإماراتي لجزيرة سقطرى. سيكون معنا في هذه الحلقة عبر الهاتف عضو المكتب السياسي لأنصار الله القاضي عبد الوهاب المحبشي. أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، حياك الله.
طبعا سعداء بتواجدك معنا عبر أثير إذاعة صوت الشعب، وندخل في صلب الموضوع. ما هي الأهمية الاستراتيجية لجزيرة سقطرى من وجهة نظرك؟
جزيرة سقطرى جزيرة كبيرة جدا، ويعني مقياسا بكل الجزر الموجودة في العالم، وهي تتواجد على ممر على أخطر وأكبر الممرات الدولية المتمثل في المحيط الهندي باتجاه بحر العرب وخليج عدن، وهذا الممر هو أكبر ممر تمر به كل إمدادات البترول تقريبا في العالم. وتحتضن جزيرة سقطرى أكثر من أي مكان آخر في العالم من الأشجار النادرة والطيور النادرة ومختلف الأشياء البيئية والحياة الطبيعية البيئية الكاملة التي تجعلها مكانا خصبا للدراسات الإنسانية والبشرية وهلما جرا. ولو لم يكن لها كل هذه الأهمية لما تكالبت عليها الأطماع الدولية، وبغض النظر عن أهميتها فهي في الأول والأخير أرض يمنية، وكل أرض يمنية يفترض أن تكون مصانة ومقدسة ومحمية ويرفض رفضا قاطعا الاستيلاء عليها من قبل أي جهة احتلال أخرى.
نعم، من وجهة نظرك سيد الكريم، هل تجد أن العدوان لديه هدف محدد من احتلال هذه الجزيرة، وما هو موقع الأمريكي والإسرائيلي من هذا الأمر؟
بالطبع أي مال سايب هو يعلم السرقة، ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، وكل بلاد لا يوجد لدى شعبها دافع للدفاع عنها ومواجهة الغزاة والطامعين فستكون عرضة للاستعمار والاحتلال، وبالأخص في الفترة الأخيرة عندما بسبب العربدة الأمريكية الإسرائيلية السعودية الإماراتية في المنطقة، والتي جرفت القانون الدولي وكل القوانين الدولية، القانون الدولي العام والخاص، وكل القوانين الدولية التي تحكم هذا العالم والمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية التي تحترم سيادات الدول، فتم تجريف كل هذا. والآن أنت تلاحظ بأن هؤلاء بذريعة الشرعية بدأوا التدخل في اليمن، ثم إذا بهم اليوم يدعون بأن الجزيرة هي قبائل إماراتية ومن أصول إماراتية، وأنت تعرف بأن الإمارات لم تولد إلا عام 70، يعني قبل 40 سنة.
نعم.
ومع ذلك فإن هذه العربدة لها مدلولات متعلقة بالهيمنة الأمريكية على البحار، وبالأخص هذه المنطقة الحيوية من العالم، لأنها كما قلت لك ممر لثلاثة أرباع الطاقة التي تمر من مضيق من خليج عدن ومن بحر العرب، سواء عبر مضيق هرمز أو عبر مضيق باب المندب.
نعم، بالنسبة لما قلت، يعني الآن هناك احتلال واضح في جزيرة سقطرى وهناك عربدة كبيرة للمحتل الإماراتي، ما هو موقف القانون الدولي من ذلك؟ هل هناك تجريم من قبل القانون الدولي حول ما يحصل في جزيرة سقطرى؟
طبعا بالتأكيد، لأنه ما يحصل هو سرقة للأرض وسرقة للتراث والتاريخ وسرقة للطبيعة والبيئة وسرقة للطيور والأشجار والآثار، سرقة لكل شيء، يعني في استهتار واضح بكل القيم الإنسانية والدولية ولكن أنا أبشرك سيدي الكريم بأننا سنكون يوما ما في دبي وفي أبوظبي لنقول لهم أنتم فعلتم هكذا طبعا يعني، ولن نكون بغاة ولا طغاة ولا متجبرين، وإنما سنحرر تلك البلاد من هيمنة هؤلاء العملاء والخونة الذين أصبحوا مجرد وكلاء للأمريكي في المنطقة. وأظن بأنهم لم يأتوا لكي يحتلوا بلادنا ويتعربدوا فيها، إلا لكي يهدموا القواعد والقوانين التي تحميهم هم، لأننا لسنا بحاجة من حماية أجنبية. نحن في اليمن شعب عريق ودولة عريقة وأمة عريقة صامدة عبر التاريخ، لها وجود من 7000 سنة، لكن هذه الدول الكرتونية هي بحاجة إلى حماية، وأكبر حماية لها هو اعتراف دولي بها بأن هذه دولة اسمها الإمارات ومعها حدود، وهذه دولة اسمها السعودية ومعها حدود. يوم أن تعود الأمور إلى طبيعتها وتسقط هذه الممالك البترولية، عندما يأتي رجال الله لكي يكتسحوها وهم حملة المشروع الإسلامي الحقيقي لكي يجروا في كل مكان، سوف لن تكون هناك لا ذرائع دولية ولا ذرائع إقليمية ولا ذرائع عربية لكي تقول لهؤلاء المؤمنين لماذا تتوسعون وتنتشرون في الدول، لأن هذه الدول هي التي توسعت وانتشرت فوقنا يعني. فسنكون موجودون هناك بنفس الذريعة التي وجدوا بها هم هنا في أراضينا يعني. ويقولون في المثل رد الحجر من حيث جاء، فإن الشر لا يرد إلا الشر.
نعم. لو عدنا إلى موضوع التغيير الديمغرافي الموجود الآن في جزيرة سقطرى، كما تعلم الآن يتم تجريف بعض الأراضي، يتم أخذ النباتات وبعض الطيور إلى دولة الإمارات، أيضا يتم بناء فنادق وغيرها في مناطق يجب أن لا تمس لأنها محميات طبيعية، ويتم استقدام عاملين أجانب. هل ترى أن هناك خطورة لهذا التغيير الديمغرافي الذي سيحصل في هذه الجزيرة، سواء من الناحية القيمية والأخلاقية أو من ناحية أخرى من ناحية البيئة؟
بالتأكيد على كل المستويات، ويفترض بالحكومة هنا في صنعاء حكومة الإنجاز وبالمجلس السياسي الأعلى وبرئيس الدولة تحديدا بأن يبعثوا برسائل إلى الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، وإن كانت هذه الرسائل فقط للتاريخ يعني للتاريخ لكي نؤكد على أن هذه الجرائم عندما ارتكبت قمنا بإدانتها في يومنا. ونحن حريصون على أن يتم خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى تحريك الدعاوى الجنائية والتواصل مع مختلف المؤسسات الدولية، إن بقيت هناك مؤسسات تعنى بهذا الشأن مثل منظمة اليونسكو، المنظمة الدولية للتراث والثقافة التي تعنى بالحفاظ على الآثار والقيم التاريخية والحضارية. وهذا الموضوع مهم جدا إلى مستوى رفع الدعاوى الجنائية أمام محكمة الجنايات، لأن ما يرتكب في جزيرة سقطرى يعتبر جريمة ضد الإنسانية، لأنه إبادة للحياة الطبيعية وتدمير لبيئة عاش فيها أهلها زمنا طويلا، وهي جريمة إبادة للهوية السقطرية أصلا التي هي هوية تاريخية معروفة وهوية يمنية أصيلة، وهم حريصون على إبادتها كما فعل الأمريكيون بالضبط في أمريكا في الشعوب التي كانت يتعارف عليها بأنها شعوب الهنود الحمر. فهم يريدون تكرار التجربة، هم تلاميذ يقلدون كل ما يفعله الأمريكي بحذافيره وبمنتهى البلاهة والغباء والاستحمار.
نعم سيدي الفاضل، يروج الآن أن هناك دعوات لعمل استبيان في داخل جزيرة سقطرى، في حال تم هذا الاستبيان ورجحت كفة الإمارات ربما لوجود مرتزقة كثير وطمعا أيضا في الحصول على الجنسية الإماراتية، هل يصبح هذا ملزم قانونيا وتصبح الجزيرة ملك للإمارات؟
لا يمكن على الإطلاق، حتى لو قامت الإمارات بسحب الجزيرة سحبها من المحيط ونقلها إلى دبي أو إلى جزيرة النخلة أو إلى برج خليفة، لا يمكن على الإطلاق أن يعترف العالم لها بهذا الأمر، لأنه لا يوجد شيء في القانون الدولي اسمه أن تعتدي على إقليم دولة مجاورة وأن تجري استفتاء فيها وأن تقوم بضمها إلى دولة أخرى، بل لا يوجد في القانون الدولي ما يسمح لأي إقليم في أي دولة بأن يقوم باستفتاء لكي ينفصل يعني لكي يصبح دولة مستقلة، فما بالك بأن يتم ضمه إلى دولة أخرى. وقد رأينا كيف فشل الاستفتاء في إقليم كردستان العراق عندما أرادوا أن يفصلوها عن العراق. هذه الأشياء لا أساس لها من الصحة ولا يمكن أن يعتمد عليها ولا يمكن أن تمرر في القانون الدولي، وإذا مررت لا سمح الله فإن الميدان هو الفيصل، يعني مسألة وقت يتوقف العدوان السعودي على اليمن الأمريكي، تتوقف الطائرات، وستجد اللجان الشعبية موجودة في المهرة وفي حوف وفي حديب وفي كل مكان للدفاع عن كل ذرة تراب يمنية بإذن الله تعالى.
طيب، بحكم أنكم تعملون في السلك القضائي وفي جهة قانونية مهمة جدا، ما هي الخطوات التي قمتم بها من أجل المطالبة بعودة الحق في جزيرة سقطرى، وأين وصلتم في هذا الموضوع؟
نحن نتابع عن كثب كل ما يحصل في جزيرة سقطرى ونوثق كل ذلك، ونظرا لأن العمل حديث النشأة فإن جرائم العدوان البشعة والتي تدخل في ضمنها جريمة الإمارات في جزيرة سقطرى، فأولوياتنا هو جرائم العدوان المباشرة التي تقتل أبناء الشعب اليمني يوما عن يوم، وملف سقطرى يدخل في هذا السياق، ونحن حريصون خلال أقرب وقت فرصة ممكنة أن يتم تفعيل هذا الملف. ولكن أقول لك بأنه نحن لا نستطيع نفعل شيئا داخل البلد هنا داخل اليمن في موضوع ملف جزيرة سقطرى إلا بإثارته على المستوى الدولي، عدا أن يتم رفع الدعاوى القضائية هنا في المحاكم اليمنية ضد كل الضالعين والمتآمرين والخونة الذين تورطوا في ملف جزيرة سقطرى، وكذلك المجرمين الأساسيين الذين يباشرون الاحتلال. وهذه أيضا هي فرع على تحريك ملف الدعاوى الجنائية بشأن العدوان بشكل عام في المحاكم اليمنية تمهيدا لرفعها أمام المحاكم الدولية، وهذا سيتم، لكن سيتم بمن؟ بتضافر الجهد الرسمي والجهد الشعبي. الجهد الرسمي أولا، وأنت تعرف بأنه تستطيع الدولة عبر أجهزتها المنتشرة في كل المحافظات أن تفعل الكثير مما لا يستطيع أن يفعله يعني الجانب التنظيمي، أو أن تكون أنت في دائرة معينة تتبع مكونا معينا. لا، بإذن الله سيتم تحريك الجانب الرسمي وليقوم بالدور الكامل وبكفاءة عالية، وبإذن الله سيتم ترتيب هذه الأوراق. وأنت تعرف ظروف المرحلة والتي يعني بالكاد ترتبت الكثير من الأوراق لكي تقوم بدورها المطلوب.
نعم، بالنسبة لتحريك الدعاوى الجنائية كما قلت سيدي الكريم، هل من جدوية لها، خاصة أن المجتمع الدولي حتى الآن يرفض القبول والاعتراف بالسلطة القائمة في صنعاء؟
هو مضطر للاعتراف على كل حال، يعني هو يتعامل معها كسلطة أمر واقع، فليتعامل معها كسلطة أمر واقع. في النهاية الصين الشعبية والتي تملك مقعداً في مجلس الأمن، عندما انتصرت الثورة الشعبية وسيطرت على بكين سنة 59، هربت الحكومة العميلة لأمريكا إلى جزيرة تايوان، وظلت أمريكا تعترف بالحكومة العميلة لها في جزيرة تايوان وتعطيها شرعية وتحضر جزيرة تايوان في مجلس الأمن في المقعد الخاص بجمهورية الصين الشعبية التي فيها مليار نسمة. يعني ظل هذا الوضع 16 سنة، لكن في النهاية عام 75 اضطرت أمريكا أن تعترف والعالم أن يعترف بأن هذا المقعد مقعد الصين وليس مقعد تايوان، وأن الدولة التي تمثل الشعب الصيني هي الدولة الموجودة في العاصمة في بكين، وهذا ما سيحصل في المستقبل. يعني لا تستطيع أمريكا أن تقول هي أن تعطي الشرعية لمن تشاء وتسلب الشرعية عمن تشاء، مسألة وقت والبقاء للأصلح، وهؤلاء الذين يعتمدون على الأجنبي سيرحلون يوم أن يرحل الأجنبي.
نعم، بالنسبة لموضوع الجزيرة أيضا في نقطة أخيرة، يعني عبد رب منصور هادي الهارب، هو وصلتنا معلومات أنه أجر الجزيرة للإمارات لمدة 100 عام، هل من حق أي رئيس جمهورية أن يؤجر أي قطعة في بلاد للخارج أم لا يحق له من ناحية قانونية؟
هذا الرجل ليس رئيسا لأن ولايته قد انتهت، وليس منتخبا أصلا، حتى فقط كان رئيسا توافقيا يكمل ولاية سلفه، ولهذا فهو مجرم وقد صدر حكم قضائي باعتباره مجرم وحكم بإعدامه، والعالم يحترم الأحكام القضائية على كل حال، وإن كان لا يعترف بالأنظمة السياسية، لكن الأحكام عندما تعرض المحاكم، عندما يعرض حكم المحكمة يتهيب العالم أن هناك حكم. ثانيا، هذا الرجل ليس مستقلا فيما يفعل من قرارات، بل يخضع خضوعا كاملا لإرادتهم، وهذه المسألة واضحة لدى العالم، أنه عندما يكون لديك عملاء في دولة معينة ثم يقومون ببيع أراضي بلادهم لك، يا سيدي الكريم في الدستور اليمني ينص الدستور على أن الرئيس عندما يرتكب خيانة على افتراض رئاسته عظمى أو أي عمل يمس بسيادة واستقلال البلد فإن هذا الأمر يجعله يفقد شرعيته ويحال إلى المحاكمة ويحاكم. وأيضا أنا أؤكد بأن هذا سيحصل وأن ترفع دعاوى بهذا الشأن ضد هذا الشخص لمحاكمته من جديد على قضية سقطرب بمفردها وفي القريب العاجل إن شاء الله.
إذا انتقلنا سيد الفاضل إلى وضع آخر وهو وضع بقية الجسر اليمني على سبيل المثال ميون وحنيش، كيف الوضع هناك؟
نفس الكلام. لا طبعا ميون أيضا تؤكد ما يحصل في جزيرة ميون مؤكد تأكيدا كاملا على أن الهدف من العدوان هو تأمين الوضع الإسرائيلي، وضع إسرائيل في المنطقة وهيمنتها على المضايق الدولية والممرات الدولية والمياه الإقليمية والاحتلال المباشر. وأما ما حصل في جزيرة ميون فقد حصل كارثة أكبر من كارثة جزيرة سقطرى، لأن سكان ميون تعرضوا للتهجير الكامل وطردوا تماما من الجزيرة، ونفس الأمر يتعلق بهم هم أيضا. وكذلك الإجراءات التي يفترض أن تتخذها الدولة في هذا الاتجاه هو يعني يمس جزيرة سقطرى وميون وحنيش بنفس القدر من الأهمية.
نعم. سؤال أخير سيدي الفاضل، إلى أي مدى استطاعت القوات البحرية اليمنية أن تفرض على العدو واقع ميداني كبير يفشل مخططها الاستعماري في باب المندب والساحل اليمني؟
المخطط الاستعماري الأجل وتأجيله هو بالأخص استهداف ميناء الحديدة، تأجيله يعود الفضل فيه بعد الله سبحانه وتعالى إلى جهود القوات البحرية وإلى الصواريخ البحر، صواريخ الأرض بحر، والتي استهدفت أكثر من الكثير من السفن السعودية واعترفت والإماراتية واعترفت قوى العدوان بأنها تعرضت للضرر المباشر، وكذلك الكمية الضخمة من الألغام البحرية والتي تعرف دول العدوان بأن خط إنتاجها في اليمن يعمل بشكل مستمر وبلا حدود. وهم أيضا عندما يقومون بنزع مثل هذه الألغام ينشرونها في مواقعهم في اليوتيوب، ومجرد أن تدخل على اليوتيوب وتكتب ألغام الحوثيين سيظهر لك مثل هذه الفيديوهات التي تتحدث عن حجم القدرة على تصنيع الألغام البحرية وإيصالها إلى العمق في البحر، وهم يخشون خشية كاملة من جهود القوات البحرية في اليمن، ولهذا أجلوا الكثير من المشاريع في العدوان على اليمن، وأشعروا بأنه ليست كل يعني ليست اليمن وجبة سهلة يمكن أن يبتلعوها كما ابتلعوا دولا من قبل، وهذا شيء أساسي يعود إلى الجهوزية الكاملة لدى القوات البحرية ولدى مختلف تشكيلات القوات المسلحة في اليمن.
إذن القاضي عبد الوهاب المحبشي عضو المكتب السياسي لأنصار الله كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كل التحية والتقدير لكم مني أحمد المختفي، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.